أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح قلوبنا للإيمان بوحدانيته، وهدى نفوسنا للإذعان بربوبيته، ووفقنا لنكون من أهل الإسلام وأتباع القرآن. نحمده سبحانه على نعمه التي لا تعد، وآلائه التي لا تحصى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مجيب دعوة المضطرين، وقابل توبة التائبين، ومفرج كرب المكروبين. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، النبي الذي جاء برسالة الحق والعدل، ودعا إلى المحبة والسلم، صلى الله عليه وآله أئمة الهدى وأعلام التقى والعروة الوثقى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فبها يحفظ الإنسان نفسه من الضياع، ويصون سلوكه عن الانحراف، ويحمي مستقبله في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم من أهل الاستقامة والصلاح، ومنحنا في الدنيا والآخرة الفوز والنجاح. ورد في رواية عن الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. المجتمعات البشرية، وخاصة في أوقات الأزمات والمشاكل، أحوج ما تكون إلى نضوج الرأي ووضوح الرؤية، لأن الرأي الناضج والرؤية الواضحة هو الذي يمكن المجتمع من تجاوز المشاكل والأزمات، وهو الذي يوجه المجتمع لاغتنام الفرص وللتصرف السليم في المواقف. أما الحركة والنشاط على أهميتها إذا لم تقترن بالرأي الصحيح الناضج، فإنها قد تضيع بها طاقات المجتمع هباء. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال في وصيته لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير من الطريق إلا بعدا. وقديما قال الشاعر العربي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولا وهي المحل الثاني. لأن الشجاعة إذا وجهها الرأي الصحيح تؤتي الثمار الكبيرة، بينما إذا لم يكن خلفها رأي ناضج أو رؤية واضحة قد لا توصل الإنسان إلى ما يبتغيه. ولهذا تجدون مختلف الدول حينما تريد استخدام القوة العسكرية قبل ذلك تعمد إلى التخطيط العسكري، لأن التخطيط هو الذي يجعل القوة تستخدم في مكانها وفي موقعها، وإلا تضيع هدرا. من هنا فإن المجتمع يحتاج إلى الرأي، يحتاج إلى صناعة الرأي والرؤية، وخاصة في أوقات الأزمات. وهنا عدة ملاحظات نريد الإشارة إليها على نحو التركيز والاختصار. الملاحظة الأولى أن في كل مجتمع نخبة، هذه النخبة تمتاز بمستواها العلمي الأكاديمي أو بتجربتها وخبرتها أو بموقعيتها وقدرتها على النفوذ والتأثير. نخبة في كل مجتمع. نخبة المجتمع هي المسؤولة بالدرجة الأولى والأساسية عن بلورة الرأي أمام المجتمع. العلماء، الأكاديميون، المثقفون، رجال الخبرة والتجربة في المجتمع، هؤلاء ينبغي أن يتصدوا لبلورة الرأي والرؤية لمشاكل المجتمع الذي يعيشون فيه. يحصل كثيرا أن النخبة أو معظم النخبة لا يقومون بدورهم في مجتمعهم، لا يهتمون بمشاكل المجتمع، يعتنون بأوضاعهم وظروفهم الشخصية، وهذا تخل عن مسؤولية كبيرة. عالم الدين أو العالم الأكاديمي، الحمد لله في مجتمعنا علماء، في مجتمعنا أكاديميون، أساتذة الجامعات، في مجتمعنا مثقفون، مفكرون، أناس لهم خبرة، لهم تجربة. هؤلاء عليهم أن يقوموا بدورهم في بلورة الآراء، في إنضاج الآراء وصناعة الرؤية أمام المجتمع. وفي بعض الأحيان لا يكون هناك تلاق بين هذه الشريحة، بين أفراد هذه الشريحة، كل واحد يفكر وحده، سواء كان من علماء الدين أو كان من الأكاديميين أو من المفكرين والمثقفين أو من الوجهاء، كل واحد يعيش في عالمه الخاص وفي جوه الخاص. الرأي الذي يصنعه الإنسان بمفرده لا يكون قريبا من النضج والصواب، يحتاج إلى أن يلتقي مع الآخرين من أقرانه ويتداول الرأي حتى يساعد بعضهم بعضا على إنضاج الرأي. في المجتمعات المتقدمة النخب تجتمع، لهم مؤتمراتهم، لهم لقاءاتهم، لهم منتدياتهم. علماء الدين كشريحة ينبغي أن يجتمعوا مع بعضهم البعض ويتداولوا الرأي في قضايا المجتمع. المثقفون كذلك، أصحاب الخبرة والتجربة كذلك. إذا تخلت النخبة عن صناعة الرأي وعن بلورة الرأي، والناس لديهم مشاكل ولديهم متطلبات، الساحة لا تبقى فارغة، وإنما تحصل فيها مبادرات قد يعوزها النضج، قد يعوزها الصواب. ثم تأتي هذه النخبة لتعاتب، لماذا هؤلاء تصرفوا هكذا؟ ولماذا عملوا هكذا؟ لأنكم تخليتم عن دوركم. الناس يريدون من يأخذ بأيديهم، من يبلور لهم رأيا، من يصنع لهم رؤية. فإذا تخلت النخبة التي تمتلك مقومات صناعة الرأي والرؤية، تخلت عن دورها، فإن الفراغ يترك الساحة لمختلف الآراء والمبادرات. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إذا كانت النخبة مسؤولة بالدرجة الأولى بصناعة الرأي والرؤية، فهل يعني ذلك أن بقية الناس لا دور لهم، لا رأي لهم؟ كلا، لأن العلم كله في العالم كله، والقضايا التي تهم الناس جميعا، المشاكل العامة، ينبغي أن يفكر فيها الناس كلهم. وأن يبدوا آراءهم، خاصة ونحن نعيش في عصر ارتفع فيه مستوى الوعي عند الناس. في الماضي كانت هناك قوة وفاصلة كبيرة بين النخبة وبين عامة الناس، ولذلك كانت مصطلحات علماء وعوام، هذه المصطلحات كانت في الماضي لأن مسافة طويلة كانت كبيرة بين عالم متخصص في العلم ومتفرغ للنظر والتفكير والتأمل، وبين إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا تتوفر له وسائل المعرفة والإدراك الفكري والنظري. لكننا الآن نعيش في عصر اقتربت فيه المسافة، ما عاد هناك عوام بالمصطلح السابق، ما عاد هناك جهال بالشكل السابق. صحيح نسبيا واحد عالم في مجال جاهل في مكان آخر، لكن بشكل عام الناس تعلموا، الناس تثقفوا، أصبحت الأمور واضحة أمامهم حتى في مجال العلم الديني. أنا أعرف بعض الشباب المثقفين وبعض الأكاديميين ربما يكون هضم بعضهم لبعض المسائل الفقهية والأصولية أكثر من هضم بعض المشتغلين بطلب العلم الديني. يتعب على نفسه، يتثقف، يقرأ، يفكر، يتأمل، وإذا اجتهد الإنسان وتأمل فإنه يصل إلى المعرفة. ما عادت المسألة الآن كالسابق. إذن الآن عامة الناس أيضا بإمكانهم أن يكونوا رأيا، ومن حقهم أن يكونوا رأيا، والقرآن الكريم حينما يأمر بالتشاور في مجتمع المؤمنين، مجتمع المسلمين، لا يخص طبقة دون أخرى. الله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم، بين كل المؤمنين، وليس فقط بين العلماء، وليس فقط بين الوجهاء، وليس فقط بين السياسيين، شورى بينهم، بين الجميع. والله سبحانه وتعالى حينما أمر نبيه صلى الله عليه وآله بأن يشاور الناس قال وشاورهم في الأمر، لم يحدد مجموعة معينة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتي إلى المسجد ويصعد المنبر وأمام كل الحاضرين، كل المسلمين، وهم كانوا جمهور المسلمين، عامة المسلمين آنذاك، أشيروا علي. ما كان يأتي بمجموعة فقط محدودة ويقول لهم أشيروا علي، يقف أمام كل المسلمين أشيروا علي، أي واحد يشير. وحتى في الحروب والمعارك رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا كان يقول أشيروا علي، في قضايا المعارك كان يقول ذلك، وكان يقبل المشورة، مثل قضية حفر الخندق أيضا حينما الرسول صلى الله عليه وآله جمع الأصحاب، شو نسوي؟ الجيوش تحاصر المدينة، ماذا نعمل؟ سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه هو الذي اقترح حفر الخندق. إذن عامة الناس، سائر الناس، كل فرد من أفراد المجتمع ينبغي أن يهتم أيضا بقضايا المجتمع، وأن يكون له رأي، أن يكون له رأي في قضايا المجتمع. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وردت عنه رواية جميلة، قال الحسن بن الجهم كنا عند الإمام الرضا عليه السلام فذكرنا أباه الإمام الكاظم سلام الله عليه، فقال الإمام الرضا قال كان عقله، يعني عقل الإمام الكاظم، كان عقله لا توازى به العقول، وربما شاور الأسود من سودانه، يعني العبد من عبيده، الخادم عنده، فقيل له تشاور مثل هذا؟ فقال إن الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانه. يمكن هذا الإنسان العادي يطلع منه رأي ما يطلع عند ذاك العالم الكبير، ذاك المفكر الكبير. إذن عامة الناس وكل فرد من الناس يمكنه أن يبدي رأيه، ويمكنه أن يكون له رأي أيضا في قضايا المجتمع. أمير المؤمنين عليه السلام يقول وليس امرأ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه، ولا امرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعاون عليه. فإذا كل واحد من أفراد المجتمع يستطيع أن يكون له رأي، ويستطيع أن يكون له دواء. الملاحظة الثالثة، نحن الآن في عصر توفرت فيه وسائل صناعة الرأي وإبداء الرأي، بإمكان الإنسان أن يطلع، أن يقرأ، أن يتأمل، أن يفكر، وبإمكانه أن يبدي رأيه. في الماضي هذه الفرص ما كانت متاحة، الآن فرص متاحة، أمامك إنترنت تقدر تطرح رأيك، أمامك جريدة، أمامك ندوة تستطيع أن تصنع، يعني وسائل إبداء الرأي لم تعد محصورة على فئة، على طبقة. وعلى المستوى الأمني السياسي أيضا لم تعد المشكلة محاطة بأخطار. ربما كان في الماضي الإنسان حتى لو كان عنده رأي حول المجتمع، حول الجانب السياسي، حول الأوضاع في البلاد يخاف، يخشى أن يبدي رأيه. لكن الزمن الآن قد تغير، ما عادت الظروف الآن كما كانت في الأمس. الآن الناس بإمكانهم أن يبدوا آراءهم إلى درجة كبيرة، لا نستطيع أن نقول بالمطلق، لكن المساحة اتسعت الآن، لم تعد كما كانت في الماضي. ونحن نجد أشخاصا يكتبون مقالات قوية وعنيفة وواضحة وصارخة تتناول الشأن السياسي، الشأن الاجتماعي، وينشرون مقالاتهم بأسمائهم وبصورهم. وحتى الصحافة العامة فيها مقالات أيضا فيها الكثير من النقد لمختلف المؤسسات ولمختلف الأجهزة. فإذا الفرصة الآن أصبحت متاحة أمام صناعة الرأي لكل واحد من أبناء المجتمع، وكذلك إبداء الرأي. الملاحظة الرابعة، بمقدار ما أن الأمن على المستوى السياسي والرسمي اتسعت فيه المساحة، اتسعت ولا أقول انتهت كل الحواجز وأصبحت الحرية كاملة للناس في إبداء آرائهم، هذا لا يستطيع أحد أن يدعيه، لكن على المستوى الاجتماعي لا يزال الأمر فيه صعوبة، لا يزال هناك نوع من الإرهاب والقمع الفكري داخل المجتمع نفسه في كثير من الأحيان، بحيث أن بعض من لهم رأي يخشون من إبداء آرائهم. وليست الخشية من الجهات الرسمية، في كثير من الأحيان تكون الخشية من الجو الاجتماعي، يخشى أن يقول رأيه فيقال عنه كذا، فيتهم بكذا. وكثيرون من الناس يتحفظون عن إبداء آرائهم خوفا من الإرهاب الفكري أو القمع الفكري. في بعض الأحيان تسود مثل هذه الحالة. بالطبع هذه حالة سيئة، ليس من حق أحد أن يفرض الوصاية على المجتمع وأن يرى أن رأيه هو فقط يجب أن يطرح ويجب أن يسود. رأيك محترم، ولكن الآخرين أيضا آراءهم محترم، وكما تطرح أنت رأيك الآخرون يطرحون آراءهم. لا يحق لأحد، لجهة، لفئة، مصادرة حقوق الناس في إبداء آرائهم. الملاحظة الخامسة، هناك أخلاقيات وأساليب ووسائل تساعد المجتمع على إنضاج الآراء وتكامل الأفكار في داخله. نشير إلى أهمها. أولا، فهم الرأي الآخر، عليك أن تفهم ماذا يقصد الآخر برأيه. في كثير من الأحيان نحن ننظر إلى الآخرين بنظاراتنا، نحن كيف نريد أن نرى الآخرين؟ يجب أن تفسح لهم المجال حتى يعبروا هم عن رأيهم، وأن تفهم رأيهم كما يقصدونهم. فهم الرأي الآخر، أن كل طرف يحاول أن يفهم، أن يتفهم الرأي الآخر. والنقطة الثانية، أن يكون النظر إلى ذات الرأي، كما قيل انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. في بعض الأحيان بعض الناس ما يهمهم الرأي بمقدار ما يهمهم صاحب الرأي، من هو اللي قال هذا الكلام، حتى يحدد موقفه. إذا من قال هذا الكلام يعجبه من جماعته، الله، رأي رائع عظيم. إذا اللي قال هذا الكلام هو عند موقف تجاهه، يصبح ذلك الرأي منكر. وسبق أن أحد إحدى الجهات على الإنترنت نشرت مقال قبل مدة، كتبوا عن هذا الموضوع، نشر مقطع نص فكرة معينة ونسبها إلى أحد الناس أن هذا فلان قال هذا الكلام، فجاءت التعليقات من مؤيدي هذا الشخص: ما أروع هذا الرأي، ما أحكم هذا الرأي، ما أصوب هذا الرأي. واحد يقول هذا الرأي من ذهب، واحد يقول هذا الرأي من كذا، واحد يقول هذا الرأي ما يقدر له ثمن. هذا الكلام ما كان لذلك العالم، لذلك الشخص، وإنما هذا فقط سواها امتحان. بعد كم يوم، بعد ما جاءت التعليقات الإيجابية، قال لهم: ترى هذا الرأي مو رأي فلان صاحبكم، هذا رأي فلتان نسبه إلى صاحبه الحقيقي. جاءت التعليقات: هذا نفاق، هذا دجال، نفس الكلام، نفس الكلام، لكنه حينما نسبه إلى فلان صار يشترى بالذهب، صار أروع كلام، صار أصوب كلام. حينما نسب إلى فلان آخر صار نفاق، صار دجل، صار تضليل، صار انحراف. هذا النظر إلى من قال، وهذه مشكلة كبيرة. الدين يعالج هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، بغض النظر عن القائل. وورد: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أين وجدها. وورد: خذ الحكمة حتى من الكافر، خذ الحكمة حتى من المنافق. هذه نصوص عندنا. إذن ينبغي النظر إلى ذات الرأي. والنقطة الثالثة ضمن نقاط أخلاقيات التعامل مع الرأي في المجتمع: حسن الظن وعدم التشكيك في النيات. البعض من الناس حينما يسمعون رأيا يشككون في نية صاحب الرأي، هذا قاله لأنه كذا، هذا عنده غرض كذا. النوايا لا يستطيع أحد أن يحكم عليها. الرسول صلى الله عليه وآله حينما أحد الأصحاب قتل من تشهد الشهادتين عاتبه رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف قتلت بعد أن قال شهادتين؟ قال: إنما قالها مجبورا، ما كان مقتنعا بها. الرسول صلى الله عليه وآله قال: هل لا شققت عن قلبه؟ يعني شقيت قلبه حتى تعرف شنو في داخل نفسه وفي داخل قلبه. في مجتمع المؤمنين، في مجتمع المسلمين، الأصل حسن الظن، ولا يصح النقاش في النيات وفي النوايا، فإنه لا يعلمها إلا الله. وعلى الإنسان أن يتعامل مع الرأي، ما عليك أنت من قصده من هدفه، أن تناقش الرأي كرأي، أن تناقش الفكرة كفكرة. والنقطة الرابعة: تكامل الآراء. قد يكون الصحة نسبية في كل رأي، ألف من الناس عند رأي وب من الناس عند رأي، قد لا يكون الرأي الذي يقوله ألف صحيح 100%، في نسبة من الصحة 30% صحيح، بين من الناس عند رأي قد لا يكون 100%، يمكن 20% 40% صحيح. علينا أن لا نقبل الرأي قبول المطلقة، ولا أن نرفضه رفضا مطلقا، وإنما نرى زاوية الصحة في ذلك الرأي. هذا الرأي في هالجانب صح، ولعلنا نستطيع أن نكمل الآراء بعضها ببعض. وهذا ما تعمله المؤسسات التشريعية والمؤسسات التقنينية والمؤتمرات العلمية، يكون هناك مخض للآراء، خط للآراء، عصف ذهني أو فكري يسمونه، يطلقون عليه، من النتيجة تتكامل الآراء. والملاحظة الأخيرة: عدم التعصب للرأي. أنا عندي رأي، طيب وغير عندي رأي، خلنا ندرس الآراء، قد يكون الرأي الآخر أفضل من رأي في بعض الأحيان. أبدا، المثل العربي المشهور: عنزة ولو طارت، خلاص ما دام أنا قلت هذا الرأي لا يمكن أن أتنازل عنه، يصبح جزء من الذات، عيب أنا أتنازل عن رأي قلته، خلاص كلمة الرجال وحدة. طيب أنت قلت هذا الرأي وما كانت بعض نقاط الضعف واضحة أمامك في الرأي، وضحت لك، صار في رأي ثاني أفضل من رأيك. المسألة الخامسة في هذا المجال، السادسة عفوا في هذا المجال، هي حاجة المجتمع إلى مؤسسات لصناعة الرأي ولصناعة الرؤية. الحمد لله جمعيات خيرية أصبحت موجودة عندنا، حوزات علمية موجودة عندنا، مؤسسات مختلفة موجودة عندنا. نحن في هذه المرحلة في حاجة إلى مؤسسات تساعدنا في صناعة الرأي والرؤية. نحتاج مراكز أبحاث، مراكز دراسات، حتى حينما نتكلم في أي قضية من القضايا عندنا أرقام حولها. نحن نتكلم عن قضايا كثيرة في المجتمع لكن أحد لا يمتلك أرقاما حولها، لا يمتلك إحصائيات حولها. العالم لا يقبل منك الآن كلاما عاما. أنت حينما تقول مثلا عندنا مشكلة فقر، كم هي العوائل الفقيرة؟ ما هي درجة الفقر عندها؟ الآن الأمور تخضع لأبحاث دراسات. أنت تقول أن المؤسسة الفلانية فيها تمييز طائفي، طيب ما هي الوثائق؟ ما هي الإحصائيات؟ قد تكون حقيقة واضحة عندك أنت في المجتمع، قد تكون الحقيقة واضحة لأنها معاشة، لكن الرأي العام من أجل أن يقتنع بهذه الحقيقة يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى أرقام، يحتاج إلى إحصائيات. نحن في حاجة إلى الاهتمام بالمؤسسات التي تشكل بنية تحتية لصناعة الرأي. كيف أن الاقتصاد يحتاج إلى بنية تحتية؟ صناعة الرأي والرؤية أيضا تحتاج إلى بنية تحتية، والبنية التحتية هي وجود مؤسسات للأبحاث، للدراسات، الاهتمام بالتوثيق، الاهتمام بجمع المعلومات، وجود ورش عمل، وجود مؤتمرات داخل المجتمع لمناقشة هذه القضية وتلك القضية. والحمد لله مجتمعاتنا فيها كفاءات، فيها قدرات، فيها طاقات، وأمامها فرص. ما نحتاج إليه هو أن نجتهد في إنضاج الرأي وفي إيضاح ووضوح الرؤية حتى نستطيع أن نتخطى الكثير من المشاكل والعوائق، وحتى نستثمر ونستفيد من الفرص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه ويجنبنا عن معاصيه. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، واغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين جاءت في سياق الكلام عن الفلاح والنجاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه الآية الكريمة تتحدث عن أهم تحدي يواجهه الإنسان في حياته وهو تحدي ضبط الغريزة الجنسية. الغريزة الجنسية هي واحدة من الغرائز عند الإنسان ولكنها من أقوى الغرائز ومن أشرس الغرائز. هذه الغريزة الجنسية إذا استطاع الإنسان أن يتحكم بها وأن يضبطها فلا يستخدمها إلا في المكان المشروع فإنه يحقق الفلاح لنفسه فردا ومجتمعا في الدنيا وكذلك في الآخرة. هذه الغريزة تستيقظ عند الإنسان في نهاية العقد الأول من عمره، السنة 9 10 تبدأ هذه الغريزة تستيقظ عند الإنسان، وهي عند الفتاة أبكر منها عند الولد، عند الذكر يعني عند الأنثى تستيقظ هذه الغريزة أبكر من استيقاظها عند الذكر عند الغلام. هذه الغريزة الجنسية الله سبحانه وتعالى أودعها عند الإنسان وخلقها عند الإنسان لثلاثة أمور. الأمر الأول من أجل أن يستمتع بها لأنها مصدر لذة للإنسان، ممارسة الغريزة الجنسية هي مصدر لذة قد تكون عند الإنسان من أفضل اللذات التي يستمتع بها، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يرتاح بلذات هذه الحياة. الأمر الثاني لأنها وسيلة التكاثر والتناسل، شاءت حكمة الله تعالى وإرادته أن يكون تناسل المخلوقات ليس فقط في عالم الإنسان، ومن كل شيء خلقنا زوجين، في بقية المخلوقات أيضا الحية نفس الشيء، يعتمد الأمر على هذه الغريزة، ولكن وسائل التكاثر أو طرق التكاثر والتناسل تختلف من كائن إلى آخر. والأمر الثالث وهو المهم أنها هي مورد الابتلاء والامتحان. أنت جئت لهذه الدنيا حتى تبتلى وتمتحن، هل تخضع لأوامر الله؟ هل تسيطر على غرائزك وشهواتك؟ جاءت هذه الغريزة الجنسية كمادة من أصعب مواد الامتحان. كيف أن طلابنا في الثانوية أو في الجامعات يفرقوا بين المواد في مادة يعني بسيطة، في مادة صعبة شوي، وفي مادة لا أصعب المواد قد تكون بشكل عام وقد تختلف من طالب إلى آخر. هذه مادة الامتحان أمام الإنسان في الغريزة الجنسية من أصعب مواد الامتحان والاختبار، وعليها تعتمد أكبر الدرجات. حتى إذا أنت حققت نجاح في المواد الأخرى مال دراستك في الجامعة في جامعة الحياة، لكن إذا ترسب لا سمح الله في هذه المادة المواد الأخرى يمكن أن تضيع عليه، ما تحصل شهادة النجاح. ولذلك ربط الله تعالى التكليف باستيقاظ هذه الغريزة. متى يكون الإنسان مكلف؟ حينما تستيقظ عنده هذه الغريزة. قبل ما تستيقظ غريزة الجنس عند الإنسان ما عليه تكليف، ما عليه تكليف، رفع القلم عن 3 والصغير حتى يبلغ. إذا صار بالغ البلوغ كيف يتحقق؟ مؤشره هو بروز الغريزة الجنسية. إذا نضجت هالغريزة الجنسية بدأ ابتلاء الإنسان، يبتلي الإنسان حينما تبدأ هذه الغريزة الجنسية، ولذلك التكليف يرتبط بها. لكن في بعض الأحيان قد تتأخر، فإذا تأخرت يعتمد على السن وإلا المقياس الغريزة الجنسية. إذا جاءت الدورة، إذا جاء الحيض للفتاة خلاص أصبحت بالغة في أي سن كانت. وكذلك الولد إذا احتلم، إذا خرج منه المني أصبح بالغا في أي سن كان، حتى لو 11 سنة، لو واحد دمه حار نشيط هرمونات عنده بسرعة، عمره 12 سنة 11 سنة 13 سنة صار يحتلم، خلاص هو مكلف. التكليف يبدأ، هذا جرس الإنذار، خلاص تدخل قاعة الامتحان باستيقاظ هذه الغريزة الجنسية. لكن إذا تأخر يكون السن هو المقياس، ويختلف الفقهاء في السن. عند الشيعة المشهور أن الفتاة تكون بالغة إذا أكملت 9، وأن الغلام يكون بالغا إذا أكمل 15 من العمر. هذا طبعا إذا ما استيقظت تلك الغريزة، إذا ما صار حيض عند الفتاة أو ما صار احتلام عند الولد عند الذكر يصير مقياس السن. طبعا هناك اختلاف حول سن الفتاة عند فقهاء الشيعة، بعض فقهاء الشيعة يرون 13 سنة بلوغ الفتاة، لكن المشهور عند المراجع هو 9 سنوات، إذا أكملت 9 سنوات تكون مكلف. عند جمهور أهل السنة أغلب مذاهبهم 15 سنة للفتاة وللذكر، يعني الأنثى وللذكر، وبعضهم يعطي فرصة أكثر بعد. الإمام مالك رأيه 18 سنة، إلى 18 سنة الولد والبنت عند الإمام مالك ما عليه تكليف، غير بالغ يعني. وعند أبو حنيفة يفرق، أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة يرى 17 للفتاة و18 للغلام. على العموم هذا اختلاف في الآراء، لكن كلهم يتفقون أنه إذا احتلم الغلام خلاص بالغ، إذا حاضت الفتاة خلاص بالغ. فالغريزة الجنسية هي المقياس، هي بداية الدخول إلى صف الامتحان، يصبح الإنسان مكلف. ولذلك على الإنسان أن يجتهد في النجاح في هذا الامتحان. صعب السيطرة على هذه الغريزة، صعب ضبط هذه الغريزة، وخاصة في ظروف العالم المعاصر الذي نعيشه. في عالمنا المعاصر هناك إثارة لهذه الغريزة، هي الغريزة تستيقظ بشكل طبيعي عند الإنسان، لكن تحركها الفعلي يعتمد على المثيرات الخارجية. إذا ما في مثيرات خارجية تحركها يكون أبطأ أو أقل، ليس كثيرا تفاعلها في داخل نفس الإنسان. بس إذا كانت هناك مثيرات، إذا كانت هناك مغريات، هنا يكون الامتحان أشد. ونحن الآن نعيش في عصر تحترف فيه مؤسسات كثيرة التحريض الجنسي، مؤسسات تعمل من أجل التحريض، إثارة الغرائز، إثارة الشهوات. وبعد ذلك ماذا؟ حينما تثار الغرائز والشهوات أمام الإنسان، إن كانت الطرق المشروعة مشرعة أمام الإنسان، مفتوحة، الفرص موجودة للزواج مثلا، فإن ثوران هذه الغريزة الجنسية يصب في القنوات المشروعة. لكن المشكلة هي أن هذا التحريض الدائم لا يجعل الإنسان مكتفيا أيضا بالقنوات المشروعة، ولذلك تعاني البشرية الآن مشاكل كبيرة بسبب هذا الهياج الجنسي الذي تصنعه هذه المؤسسات. على المستوى الصحي هذه الأمراض، ومن أشدها مرض الإيدز، وهو من أخطر الأمراض، أن يفقد الجسم مناعته. ومن أهم أسباب هذا المرض هو الشذوذ الجنسي، الاتصال الجنسي غير المشروع. وكذلك على مستوى الأمن الاجتماعي، المجتمع يفقد أمنه، تحصل حالات الاختطاف، حالات الاغتصاب، حالات التحرش الجنسي، كل ذلك بسبب هذه المغريات والمثيرات إذا لم تواكبها حالة من الضبط. وهنا على الإنسان المؤمن أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في دنياه وآخرته، لأن الانجراف خلف نداءات الغريزة وخلف هذا التحريض الغريزي يسبب للإنسان الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة. وللبحث صلة سنتابعه في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.